إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام،
قال عثمان بن عفان: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله جل في علاه. وما زلنا مع سورة البقر، نسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير إلى الممات، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. ونسأل ربنا الجليل أن يشكر ولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه الدروس، وأن يجعلها في موازين الحسنات، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في هذه المسألة. نسأل الله جل في علاه أن يستعملنا جميعا لدينه وأن لا يستبدلنا. ما زلنا مع سورة البقرة، هذه السورة العظيمة، وهي من الصور الطوال في كتاب ربنا جل في علاه، حوت أحكاما كثيرة، وفيها ما فيها من الإخبار عن أول الخلق، وفيها ما فيها عن الحكم وأيضا الأحكام، وفيها ما فيها من الكلام على ربنا جل في علاه، الربوبية والإلهية وأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، لمن تدبر ذلك. وفيها أطول آية في القرآن، وهي آية المداينة، دلالة واضحة جدا على أن الله جل وعلا لا يترك المظالم بحال من الأحوال. وفيها أشرف وأعظم آية في القرآن، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب، قال له: ما أعظم آية في القرآن؟ فقال: آية الكرسي. فقال: ليهلك العلم أبا المنذر، ليهلك العلم أبا المنذر. اللهم علمنا التأويل، ونسأل الله جل في علاه أن يرزقنا التدبر في كتابه الكريم. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. قلنا: اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
جزاكم الله خير. الأسبوع الماضي تكلمنا على قول الله جل في علاه: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إلى بلغنا أن الله جل في علاه بعدما تحاور الملائكة معه مناظرة أو محاورة في الكلام على الخلافة وأنهم أحق بالخلافة، بين الله جل في علاه فضل آدم عليه السلام على الملائكة وأنه شرفه عليهم وأعظم قدره بأن جعله أعلم منهم، لأن الله جل وعلا طلب البينة على أفضلية الملائكة أن تكون لهم الخلافة ولا تكون لآدم، فمايز بينهما بالعلم، وقلنا هذه آية عظيمة جدا فاصلة مبينة لفضل العلم، فآدم عليه السلام قد فضله الله جل في علاه على الملائكة بالعلم. وانتهينا إلى قول الله جل في علاه وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك، هذا بعد التشريف الذي شرفه الله جل وعلا لآدم بعد ما أمر الملائكة بالسجود إلى آدم، فامتثل الملائكة إلا إبليس، وإبليس على الراجح صح كما قلنا أنه ليس من الملائكة لوجوه ثلاثة. إيش هي الوجوه الثلاثة؟ الراجح أن إبليس ليس من الملائكة، هناك خلاف بين أهل التفسير، بعض أهل التفسير قالوا بل إبليس كان من الملائكة، لأن الله جل وعلا قال وقلنا الملائكة السجود لآدم وكان معه إبليس فهو من الملائكة، وأيضا الاستثناء قالوا الأصل في الاستثناء أنه على الاتصال لا على الانقطاع، إلا إبليس أبى واستكبر. في وجوه ثلاثة تثبت أن إبليس ليس من الملائكة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما هو وإيش فيها؟ كيف لا يكون من الملائكة؟ كن وجه الدلالة فيه بس جيد أحسن وجه الدلالة
الملائكة لا
يعصون الله، هذا وجه الأول صحيح، الملائكة لا يعصون الله، قال الله جل وعلا عن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، صحيح ولا؟
تفضل.
هذا الوجه الثاني، نقول لا يعصون الله ما امرهم الوجه الاول، وابليس قد عصى لان الله جل وعلا امر فعصى الله جل وعلا فلم يسجد. الامر الثاني ان الملائكه خلقوا من النور وابليس خلق من النار، اختلاف الماده يدل على انه ليس من الملائكه. الثالث كان من الجن، التصريح في القرآن أنه ليس من الملائكة قال كان من الجن ففسق عن أمر ربه، نعم جيد. فالغرض المقصود بأن إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. بعد ذلك يقول الله جل وعلا وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك، ويا فصيحة الزوجة يا زوجة آدم وحواء، قال بعض المفسرين وهذا أنا ما أدري الأدلة يعني الصريحة على ذلك، لكن هو عامة عن ابن عباس وغير ابن عباس أنه لما دخل الجنة فسار فيها فاستوحش نام، فلما استيقظ وجد بجانبه حواء فسألها من أنت؟ قالت أنا خلقني الله من ضلعك حتى تسكن إلي. عامة عندنا حديث أن السلام قال المرأة خلقت من ضلع وأعلى وأعود ضلع أعلى، وبين أن السلام نردت أن تستمتع بها فاستمتع بها على عوج، فإن أردت أن تقيم هذا الضلع لابد أن تكسره، كسرته وكسر المرأة طلاقها. لكن ما قال ابن عباس عامة الغرض المقصود هذا الذي قيل من المفسرين بأنه وجد زوجه حواء وسكن إليها، وهذه من رحمة الله جل في علاه على آدم، وهذا من تمام فضل الله وجود الله وكرم الله على آدم، فقد خلقه الله جل وعلا وشرفه وخلقه بيده ثم نفخ فيه من روحه سبحانه جل في علاه، ثم علمه الأسماء، ثم أسجد له الملائكة، ثم أسكنه الجنة وأعطاه في الجنة منحه امرأة يسكن إليها وتسكن إليه. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وأيضا لابد أن نقول بأن من نعمة الله جل في علاه أن جعل زوجة لآدم، لذلك جعل الله جل وعلا زوجات كثيرات لأهل الجنات الشهيد وغير الشهيد، وهذا من نعم الله على المؤمنين عندما يبين الله جل في علاه أنهن اللؤلؤ والمرجان ولم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، من نعم الله جل في علاه على عباده المؤمنين ثوابا وجزاء وفاقا وأجرا طباقا. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا. اختلف المفسرون في هذه الجنة، أهي جنة الخلد أم هي جنة عدن أم هي جنة في الأرض أم مكان معين خصصه أو جنة خاصة خصصها الله جل في علاه لآدم وحواء. وردت هذه الأقوال عن المفسرين، وإن كان الراجح الصحيح أن الجنة المقصود بها هي الوطن الأصيل هي جنة الخلد، هذا الراجح الصحيح، الراجح الصحيح أنها جنة الخلد، والأدلة على ذلك كثيرة، منها أولا أن الله جل وعلا في غير ما موضع من كتابه وصف هذه الجنة قال إنك لا تجوع فيها ولا تعرى ولا تظمأ فيها ولا تضحى، وهذه صفات لا تكون إلا لجنة الخلد. وأيضا من قول الله جل وعلا اهبطوا فيها جميعا، والهبوط لا يكون إلا من علو، ففيها دلالة واضحة جدا أن الراجح في ذلك أن الكلام عليها أنها جنة الخلد، أنها جنة الخلد. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا رغدا رزقا مباركا واسعا. وهذه أيضا فيها إشارة إلى ما يتمتع به أهل الإيمان عند الدخول إلى الجنات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل في علاه: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإن الطعام والشراب يهيئان لابن آدم ما تشتهى شيئا وجده أمامه دون أدنى عناء. وكل منها رغدا رزقا مباركا واسعا كثيرا وفيرا، وكل منها رغدا حيث شئتما من أي مكان من الجنة، إن أردت شيئا فخذه من ثمار الجنة فلا يعني تقيد عليك ولا حج. وكل منها رغدا حيث شئتما، فيها كما قلنا إن كان هذا قبل الجنة فما بالك بالجنة، أنه لا تحجير على أحد في الجنة، ما اشتهى امرؤ شيئا إلا وجده بإذن الله مهيئا له. وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. أولا لفتات في هذه الآية العظيمة أو جزئية هذه الآية العظيمة، قال الله جل في علاه: ولا تقرب هذه الشجرة، وما قال ولا تأكل، مع أن المقصود الأسمى من الآية ولا تأكل من هذه الشجرة، والدلالة على ذلك واضحة جدا. إيش الدلالة؟ قال الله جل في علاه: فأكل منها فبدت لهما سوآتهما. إذن ولا تقرب المقصود به هنا ولا تأكل، لذلك العلماء قالوا: فإن قرب من الشجرة فلا شيء عليه. إذ المقصود هنا في النهي هو الأكل بضميمة أو بتفسير قول الله جل في علاه: فأكل منها فبدت لهما سوآتهما فتبقى يخصفان عليهما من ورق الجنة. قال الله جل في علاه: ولا تقرب. هذه لفتة عظيمة جدا، بأن المسألة مسألة إيش؟ مسألة المنع من الوسيلة حتى يمتنع المرء من المقصود. ان امتنع من الوسيلة فهو امنع ان يصل الى المقصود. وهذه القاعدة التي قالها العلماء وهي قاعدة سد الذرائع، هذه قاعدة دليل يكون اصل اصيل من كلام علماءنا الذين يتكلمون في قواعد الفقه، في قاعدة سد الذريعة. سد الذريعة فيها اكثر من دليل في كتاب ربنا جل في علاه. قال الله جل في علاه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا غير علم. اذا وسيلة سب الله جل في علاه عدوا غير علم ان يسبوا الأصنام، مع أنها مصلحة لكن منعها من باب جلب المفاسد أولى من جلب المصالح. سد الذرائع. قال الله جل في علاه: ولا تقربوا مال اليتيم حتى يبلغ أشده. وأيضا قال الله جل في علاه: قال ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، من باب سد الوسائل. هذه دلالة واضحة جدا على سمو هذه الشريعة، منعت الإنسان من الوسيلة يصل به إلى المقصود الذي هو ممنوع ومنبوذ ومبغوض لله جل في علاه. ولا تقرب هذه الشجرة لسد الذريعة كما قلنا. قد قال الله جل في علاه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال قل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل مع امرأة إلا والشيطان سيرزهما، فمنع الخلوة. فأنت تجد المنع من البصر، ولما سألوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه على النظرة الأولى قال: أصرف بصرك، يمنع هذا، يغلق عليك الباب حتى لا تقع في الوحي وتقع في الحدود. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصرف بصرك. وقال الله جل في علاه: وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، لان اطلاق البصر يصل بالمرء الى الزنا، والخلوه بالمراه يصل بالمرء الى الزنا، والكلام مع المراه كثيرا يصل بالمرء الى الزنا. فلذلك منع الشرع حسم الماده سدا للذريعه. وامثال سد الذريعه كثيره جدا، منها ايضا بيع العنب لمن يعتصره خمرا، ايضا ممنوع. لما؟ مع ان البيع ظاهره الحل، هذا يملك العنب والثاني يعطي الثمن مقابل هذه السلعة، فالعقد على ظاهره عقد صريح صحيح، ما فيه أدنى شيء من التحريم، لكن يمنع من باب سد الذريعة حسم المادة، من باب قول الله جل في علاه: ولا تقرب هذه الشجرة، مع أن القرب هنا ليس فيه ثمة شيء، لو اقترب من الشجرة لا يأتى، لكن الله جل وعلا منعه من القرب لأن القرب وسيلة عندما ينظر إليها يشتهيها فيأكلها، والأصل والمقصود هو الأكل فأكل منها. فقال: ولا تقرب من باب حسم المادة وسد الذريعة. لفتة ثانية العظيمة في هذه، قال الله جل في علاه: ولا تقرب هذه الشجرة، يحتج به أهل الأصول على أن الأصل في النهي المنع والحرمة لا الكراهة. يا لخسارة الذين لا يفقهون في كتاب الله. نعم. قال الله جل وعلا: ولا تقرب هذه الشجرة. فقلت هذا النهي يدل بهذه الآية، تدل على أن الأصل في النهي التحريم لا الكراهة. قالوا جزاك الله خير، محاولة جيدة جدا، تفضل. جيد، هو كما قال ذلك، أنا أتكلم من الآية، المفروض طالب العلم بينظر الآية التي حولها أمامه. وبعدين ها ايش منتظرك انا احسنت. لما يوصف بالظلم علمنا انه ايش وقع في الحرام، لان الذي يقع في المكروه لا يقال ظالم، لا يقال عليه ظالم. فلما وصف الله جل في علاه بالظلم دل ذلك على ان النهي هنا نهي ايش تحريم، لانه لا يكون ظالما الا اذا تعدى الحدود، والذي يفعل المكروه لا يتعدى الحد فلا يوصف بالظلم. فهذه الآية أيضا ظاهرة جدا في أن الأصل في النهي التحريم، لذلك قال الله جل في علاه ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، يعني إن خالفتم الأمر أو النهي ولا تقرب هذه الشجرة. اختلف المفسرون أيضا عن ابن عباس وغير ابن عباس ما هذه الشجرة، وصراحة لا ليس فيها ثمة كبير علم ينفعنا بأن نعرف هذه الشجرة، لكن عامة ننقل أقوال المفسرين. قال ابن عباس ولا تقرب هذه الشجرة، المقصود بالشجرة هي شجرة العنب الكرم، واستدل على ذلك بأن الله جل وعلا امتد التحريم إلى الدنيا بإيش؟ بالخمر، أن الذي أصل الخمر من عصير العنب، لذلك حرم الله جل وعلا الخمر وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم الخمر، لعن في الخمر عشر، فأنتم منتهون، فحرم الله جل في علاه. وقال بعضهم لا هي شجرة التين، وورد عن مجاهد وغير مجاهد قال بل هي السنبلة، وبعضهم قال بل هي شجرة العلم، شجرة العلم فيها كل ما نبدأ. طب هذا الكلام كله كما قلنا لا دليل عليه، وأيضا ليس فيه ثمة فائدة كبيرة يمكن أن يعني نستفيد منها بتسمية الشجرة. الأصل فيها أننا نقول أن الله جل في علاه منع آدم وحواء من الاقتراب من شجرة معينة من شجر الجنة، يبتليه بذلك كما سببين الحكمة من هذا. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فتكون من الظالمين هنا الظلم الظاهر هنا ظلم أدنى من الظلم الأكبر، إذ الظلم مراتب ثلاث، ظلم هو أعظم الظلم وأكبر الظلم وأفحش الظلم وأقبح الظلم، وهو الشرك بالله جل في علاه والكفر، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فأي ظلم وأي فحش وأي كبيرة يأتي بها المرء أن يضع العبادة في غير موضعه، أن يصرف العبادة لغير الله جل في علاه الهبل ولا غير هبل، أن يصرف الخوف أو الرجاء أو الرغبة في غير الله جل في علاه، فهذا ظلم ليس بعده ظلم، وهذا الظلم الذي لا يمكن أن يغفره الله جل في علاه بحال من الأحوال، وصاحبه يستحق الخلود في النيران. قال الله جل في علاه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك بالله جل في علاه لابد لصاحبه من الخلود في النار، لذلك أنت ترى الله جل في علاه لما تكلم عن اليهود والنصارى وشرك اليهود والنصارى ماذا قال؟ قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يظهرون قول الذين كفروا قاتلهم الله أن يفرقون. لما أشركوا بالله جل في علاه وجعلوا شريكا وندا مع الله جل في علاه استحقوا بهذه المظلمة العظيمة النيران. لا عيسى نفسه ايش قال؟ وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين نصار. لما قال وما للظالمين؟ فهذا الظلم المستحق، هذا الظلم البين، هذا الظلم الأكبر أن جعل الله ندا وشريكا. ولذلك لما سأل ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية هو ظلم العبد لغيره، وهذه مرتبة أدنى من مرتبة الشرك لكنها كبيرة من الكبائر، وصاحبه على شفير هلكة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة، وقد قال الله جل في علاه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وأيضا قد قال الله جل في علاه إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فالظلم هذا الظلم المتعدي للغير من أعظم الكبائر ومن أعظم الذنوب. والمرتبة الثالثة هو ظلم العبد لنفسه، أن يظلم نفسه بأن يتعدى حدود الله جل في علاه، أن يتجرأ أن يعصي أوامر الله، أن ينتهك حرمات الله جل في علاه، هذا ظلم العبد لنفسه، وهذا أهون الشرور، هذا أهون المراتب. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم المراتب هذه في حديث واحد، أو جاء عن عائشة موقوفا، والحق أنه مرفوع في حكم المرفوع لله دواوين ثلاثة، ديوان لا يغفر الله أبدا، وديوان لا يتركه الله أبدا، وديوان هو في المشيئة، وإذا قيل في المشيئة فاعلم أنه أقرب إلى المغفرة منه للعذاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب الله كتابا عنده وفوق العرش، قال رحمتي سبقت غضبي، فرحمة الله أسبق من الغضب، وما يفعل الله بعذابكم. فأما الديوان الذي لا يغفر الله أبدا ديوان الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الديوان الذي لا يتركه الله أبدا هو ديوان المظالم، حتى ولو عبر على الصراط يقف على قنطرة لابد من المطهرة العظيمة قبل الدخول إلى الجنات، لابد من رد المظالم. وهنا مظلمة او الظلم الذي وقع فيه ادم ووقع فيه حواء هو اهون المرات وما تعدى الظلم لغيره ولا الاذاء لغيره. هذا ظلم نفسه فقط دمه قد عصى امر الله جل في علاه كما قال الله جل في علاه وعصى ادم ربه فغوى ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فأزلهما الشيطان وقرأ أخونا الفاضل فأزلهما الشيطان. وهذه تفيدنا بقوله جل في علاه عنها الضمير عنها يرجع إلى إيش؟ هل يرجع إلى الطاعة؟ يرجع إلى الشجرة؟ يرجع إلى الجنة؟ إذا قرأناها فأزلهما الشيطان عنها يبقى إذا نقصد بها إيش؟ الضمير يرجع لا إلى الجنة. الجنة أزالهما عن الجنة بعدهما عن الجنة فأزالهما الشيطان عنها يعني عن الجنة. وإذا قرأناها بقراءة حفص فأزلهما الشيطان يعني أوقعهما في الزلل أوقعهما في الزلة ومزلة وهذا شؤم المعصية كما سنبين مزلة ليست بعدها مزلة فقد عصى ربه جل في علاه فأصابه الهم والغم والحزن والضنك الشديد لما زلت قدمه في معصية الله جل في علاه فأزلهما الشيطان عنها. هنا أولا فيها دلالة على وسوسة الشيطان ووجود اعمال الشيطان او اعمال الفساد من الشيطان على ادم وحواء. يستنبط العلماء من هنا ان اللوم كما يقع على المباشر والعقوبة تقع على المباشر تقع على السبب ايضا. المتسبب ايضا تقع عليه العقوبة لان هنا الذي تسبب في المعصية من؟ ابليس. ومن الذي عصى؟ يبقى المتسبب هو الشيطان والمباشر هو من؟ ادم. والمباشر وقعت عليه العقوبة والمتسبب وقعت عليه العقوبة لكن عقوبة المتسبب كانت قد وقعت من قبل لما أبى السجود لكن العقوبة الحق التي وقعت على المباشر. هذا الذي جعل العلماء ينظرون في مسائل القصاص ويفرقون بين المتسبب وبين المباشر ويقولون المباشر والذي يقع يتسلط عليه الحكم فإن لم يكن وإن لم نستطع أن نوقع الحكم على المباشر جرانا الحكم إلى المتسبب. فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. العلماء في قوله جل في علاه فأخرجهما مما كان فيه يعني فأخرجهما من نعيم الجنة إلى حسرة وندم الدنيا وما فيها. وهذا الذي قاله موسى عليه السلام في الحديث العظيم حديث القدر احتجاج آدم وموسى. قال احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم أبو البشر خلقك الله بيديه وأسكنك الجنة أخرجتنا ونفسك من الجنة. قال أخرجها هذه مصيبة عظيمة. والعلماء يقولون هل احتج عليه بالقدر النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال آدم لموسى عليه السلام قال تلومني على أمر قد كتبه الله علي من قبل أن يخلق السماوات والأرض. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى فكان الحجة أو كانت الحجة لآدم على أن موسى الشاهد الذي يريد الآن على أن موسى رد عليه أو موسى كان يلومه على إيش لا على الذنب على المصيبة لا يلوم على الذنب يلوم على المصيبة فهي مصيبة جلل. لذلك نقول بأن أخرجهما مما كان فيه مصيبة عظيمة جدا أخرجهما من نعيم الجنة إلى الحسرة والندم في الدنيا. وقال بعض العلماء أخرجهما مما كان فيه من نعيم الطاعة وهذا النعيم المعنوي وهذه عظيمة جدا. وأنا قلت لكم أكثر من مرة كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول غذاء الروح أن يذكر الله صباحا ومساء. لذلك نقل عنه أنه قال إن في الدنيا جنة من لم يدخلها يدخل جنة الآخرة هي جنة الذكر حلاوة الإيمان جنة الأنس بالله جل في علاه. فيكون هنا فأخرجهما مما كان فيه يعني أخرجهما من عز الطاعة من نعيم الطاعة من حلاوة الإيمان إلى الحسرة والندم وذل المعصية نعوذ بالله من الخذلان. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. وقلنا الله تعالى هنا أنت ترى في الآيات وإذ قلنا وقلنا كلها على ناء التعظيمية. النصارى يحتجون بمثل هذه الآية يقولون أنتم تقولون بأن التثليث كفر كيف وقرآنكم يأتي بإيش بالتثليث بالجمع. هو يقول وقلنا أليس قلنا هذه جمع وهم يقولون بسم الله بسم الله بسم الابن بسم الابن بسم الروح القدس يقولون نحن وقلنا كل هذا على الجمع. قلنا لا والله هذه من الآيات المشتبهة وعندنا محكمات تثبت لك ذلك. قد قال الله جل وعلا في الآيات المحكمة قل هو الله لا إله إلا هو سبحانه فهذه محكمة. أما قلنا هنا نقول إن في اللغة تحتمل الجمع وتحتمل إيش التعظيم فلما كانت محتملة كانت مشتبهة وعندنا المحكم في قولي الله أحد فحملنا المشتبه على المحكم فخرج لنا أن الله واحد.
ها؟ نعم احسنت جزاك الله خيرا. سورة طه قال اهبطا منها جميعا. ولا تقولوا ثلاثة لا ما هذا ادلة كثيرة جدا لكن احنا نبين هنا قلنا كلها للتعظيم. وهل اعظم الان من الله احد سبحانه وجل شأنه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. اختلف العلماء في قوله جل في علاه وقلنا اهبطوا ما المقصود بها؟ على اربعة اقوال ادم وحواء. ومن قال بالتفسير ادم وحواء قلنا هذا دليل لاهل الوصول واللغة في ايش؟
الجمع.
احسنت فانا اقل الجمع ايش؟ اثنان. وقالوا ادم وحواء وقالوا القول الثاني ادم وحواء وابليس وهذا الراجح من الاقوال ادم وحواء وابليس. وقال بل المقصود ادم وحواء والحية وابليس وما ارى عليها من دليل. وقالوا ادم احنا اغفلنا ايضا لما تمام تكلمنا عن الحية اغفلنا كيف وسوس الشيطان لابينا ادم سنبينها ان شاء الله. قالوا الرابع لا ادم وحواء وابليس وذرية ادم دخل في الضم وهذا يرجع ايضا الى التفسير الثاني وهو هبوط ادم وحواء وابليس. قال الله جل وعلا وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. الغرض المقصود ازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كان فيه. ازلهما الشيطان بالوسوسة لان الايه الاخرى فسرها الله جل وعلا في علاه فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهم ما موري عنهما من سواتهما الى اخر الايات. قال فوسوس لهم الشيطان. فاختلف العلماء كيف وصل ابليس الى ادم. بعضهم قال اخذ حواء هذه الاسرائيات ما اخذ حواء ثم اعطاها المرآة فنظرت في المرآة فوجدت وجها جميلا وهي ما تعرف ان هذه هي حواء. قال هذه المرأة التي سيتزوجها ادم عليك. في النهاية يعني هو يلعبون بقلوب الناس حتى يحرموا حتى التعدد يعني انظر المرأة في هذا فهي غارت جدا فاخذته ليعصي الله جل في علاه وياكل من الشجر انتقاما. نعوذ بالله من الخزان. كلها اسرائيليات مبتوره باطله. وبعضهم قال ووسوس اليه بالنداء من على ابواب الجنه وهذا هو الراجح الصحيح. هذا هو الراجح الصحيح انه بالنداء منه من ابواب الجنه فوصل صوته الى ادم فوسوس لادم والاعتذار لادم كيف وسوس ابليس لادم فالاعتذار لادم انه اقسم بالله انه في ذلك ناصح امين وقاسمهما اني لكما لا من الناصحين. فما كان يتصور ادم بحال من الاحوال ان في مخلوق يتجرأ ان يقسم بالله كذبا لعلمه بربوبية الله وعظمة الله وقدرة الله جل في علاه. وبعضهم قال لا دخل في فم الحية والحية كانت كالابل كالبختية فدخلت باربع ارجل فدخلت الجنة او دخل في جوف الحية ودخل بعد ذلك وسوسة لادم وحواء. ولذلك مسخ الله الحية واصبحت بدون ارجل وربطت وهذا كله ليس عليه ثم الدليل الصحيح الرابع بذلك انه اما وسوس بان اوزع في القلب وهذه يمتلكها الشيطان يعني السلام بين ان الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم او انه نادهما من على ابواب الجنة وهذا هو الراجح الصحيح. فازلهم الشيطان عنها فاخرجهما مما كان فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو هذا اقرار وهذا او اولا اصالة في كتاب ربنا جل في علاه ان العداوة طارية بين الانسان بني الانسان وبين الشيطان. فيوم ان قال له الله جل في علاه ان اسجد فابى ان يسجد ابى واستكبر وكان من الكافرين فضربت العداوة بين بني الانسان والشيطان. هذه العداوة تظل مستعرة الى يوم الدين. لا يمكن هذه الحرب تكون لها هوادة بحال من الاحوال. هي حرب دروس قد اعلنها الشيطان ولا يمل منها ويصبر عليها صبرا عظيما الى يوم الدين. لذلك علماءنا يقولون الشيطان يريد من الانسان اعظم ما يريد منه الكفر لانه بكفره سيخرج في نار جهنم يكون خليلا له وصديقا له في النار. فهو اعظم ما يوسوس به الكفر ليخرج الناس من دين الله جل في علاه. ولذلك ترى انه ياتي تضطرب الامور في صدور المؤمنين حتى انه يختلش في صدورهم ما لا يستطيعون التفوه به. ولذلك قال بعض الصحابه جاء لنفسه فقال ان اخر من السماء خير لي من اتحدث بما يختلش في نفسي. وهو يقول من خلق الله نقول من خلق السماء الله من خلق الشمس الله من خلق الارض الله من خلق الله يزيد لذلك حتى يصل به الى الكفر. فيقول السلام الحمد لله الذي رد كيده الى الوسوسة ثم قال وبين السلام ان هذا هو صريح الايمان فليستعذ المرء بالله ولينتهي مما يأتيه من هذه الوسوسة. الغرض المقصود المقصود الاعظم والاسمى بالنسبة للشيطان هو ان يصل بالانسان الى الكفر. لذلك حتى قال ولا تجد اكثرهم شاكرين وايضا تراه ما يسعى خلف الانسان الا ليشرك بالله جل في علاه. فان لم يستطع ان يصل به الى الكفر وصل به الى الكبائر. لان الكبائر صاحبها على شفير هلكة، كما قال علماؤنا الكبائر بريد الكفر، هي بريد الكفر، وان لم يكن الكفر فالكبائر صاحبها في نار تلظى، نعوذ بالله من الغزال، الا ان شاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. فان لم يأتي معه في الكبيرة وكان تقيا نقيا جربه في المعاصي الصغيرة، وهذه لا يخلو منها امرأة مسلم بحال من الاحوال، ما من امرئ مسلم مكلف الا وسيقع في المعصية الصغيرة. ولذلك علماؤنا لم يشترطوا للعدالة ان ينتفي عنه الصغار، لا، الصغيرة لابد ان يقع فيها المرء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن ادم الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني الى اخر الحديث، قال مدرك ذلك لا محالة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ان تغفر تغفر جما، واي عبد لك لا ألم. فالصغيرة لا يخلو منها أحد، فإن جاء معه في الصغيرة واشتهاها جربه في أن يصر على الصغيرة، وكما قال الجمهور الإصرار على الصغيرة تنزل منزلة الكبيرة، وإن كنت لا أدين الله بمثل هذا، لكن الغرض المقصود بأنه إن لم يصل معه إلى الكبيرة وصل معه إلى الصغيرة، فإن لم يستطع أن يوقع رجله في الصغيرة جعله يخالف الأول حتى يفوت عليه الدرجات. المهم تكون في خسارة لابن آدم، تكون في خسارة لابن آدم. إن كان صاحب الفردوس الأعلى بأنه يأتي بالفرائض ثم يتبع الفرائض بالنوافل ثم بعد ذلك النوافل المطلقة، يكون من المحسنين من المؤمنين من الأتقياء الأخفياء، يحاول قدر الإمكان أن يجعله ينشغل بالنفل على الفرض، أو يجعله بالنفل المطلق على النفل المقصود، يفوت له الدرجات. وقد قال علماؤنا في التقعيد: من انشغل بالنفل عن الفرض فهو مغبون، ومن انشغل بالفرض عن النفل فهو معذور، فيجعله لابد ان يخسر خسارة بينة. فان لم يكن جعله يتوسع في المباحات، لانه لو توسع في المباحات اما ان ينشغل عن المستحبات او يقع في المكروهات. الغرض المقصود انه لا يتركه بحال من الاحوال، لابد من الخسارة، لابد من الخسارة. ان لم يكن يعطل عن الطعام بالهم والغم، كيف ذلك؟ يسلط عليه اولياءه، فإذا مر يقول: شوف انظر هذا صاحب اللحية الطويلة، يستهزئون به تارة، يحاربونه تارة، يحاربونه في عمله تارة، في طعامه تارة، في رزقه تارة، يسبونه تارة، فيصيبه الهم والغم، والهم والغم والحزن يثبطان المرء عن الطاعة إلا من تعلق قلبه بمن فوق العرش سبحانه جل في علاه. أرأيت عداوة ضارية قد أقسم بعزة الله جل في علاه لا يهلكن ابن آدم، اللهم احفظنا بحفظك يا أرحم الراحمين، ولا معصوم من الشيطان إلا بالله جل في علاه. وما بكم من نعمة فمن الله، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، وما من أحد إلا وله لمة، ولمة الشيطان عظيمة. حتى عائشة قالت: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا. الا ان الله، لانه قال: ما من احد الا وله قرين، فقالوا: حتى انت يا رسول الله؟ فقال: نعم، الا ان الله اعانني عليه فاسلم. قرئت فاسلم وقرئت فاسلم، فاسلم يعني فاسلم هو فدخل في الاسلام، فاذا لا يوزع الا بخير، فاسلم انا يعني اسلم منه، لا استطيع الى النبي صلى الله عليه وسلم سبيلا، والحمد لله. قال الله جل في علاه: فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. فيها ايضا دلالة واضحة جدا على رحمة الله ببني ادم، انه بين ان هذه عداوة ضارية، فانتبه احذر، لانك لا يمكن ان تحذر من الصديق، احذر من العدو، فاعدى اعداءك هو الشيطان. قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، وهذه ايضا عداوة سنة كونية لا تتبدل ولا تتغير بحال من الاحوال. ولذلك كانوا دايما يقولون في الحكم عندما يتعجبون يقولون: الشيطان الشيطان يعني، ما يقولون دائما يقولون لما يسمع من رجل فاسق مثلا يتكلم كلمة خير يقول: الشيطان يعد. صحيح ولا لا؟ لا يمكن ان يعد في علم الاحوال، الشيطان ما يريد الا الشر. وهنا عندنا الاعاجيب استثناء واحد فقط خرج من العموم، هو صدق وهو الكذوب عندما قال له: اذا اتيت فراشك فايه؟ تقرب آية الكرسي. انظر هذا ومع ذلك يشوبها ما يشوبها. قد قال صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو الكذوب. يمكن يكون وراء ذلك ما وراءه الغلط المقصود، هذه عداوة ضارية مشتعلة مشتعلة لا يمكن ان تخمد بحال من الاحوال الى يوم الدين. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اللهم اعنا عليه يا رب العالمين. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الارض مستقر ومتاع لحم. طبعا هنا الاول قال الله جل في علاه: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، دلالة واضحة جدا على ان الجنة ان الهبوط لا يكون الا من علو، فهي الجنة جنة الخلد. وقلنا هبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض، اذا ما هو الله جل وعلا خلق ادم من الارض وهو الى الارض حتى يصل بعد ذلك الى الوطن الاصيل. ويمكن الحكمة العظيمة التي نراها قرب دخول الجنة كما سنبين في ختام الآيات من الحكم الذي أتعجل بها، وعشان حتى يشتاق القلب إلى الوطن الأصيل، يشتاق دائما إلى الوطن الذي كان فيه من النعيم الدائم الأبدي. ولكم في الأرض مستقر، الاستقرار في الأرض ومتاع إلى حين، هذا المستقر بعضهم قال هو القبر، والاستقرار كلها الاستقرار في المكان الذي يعمل فيه ويعيش فيه ويعبد الله جل وعلا فيه. ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين، ايضا فيها دلاله واضحه جدا على ان الله جل وعلا لما اهبط ادم انزل ادم من الجنه جعله في الارض، وجعل في الارض ما الاسباب التي يمكن ان يعيش بها من نعم الله عليه وان يتعبد لله جل وعلا بما في الارض من طعام وشراب يستطيع ان ياتي به الى اهله. لذلك قال متاع متاع، وفي الايه الاخرى قال متاع لكم و لأنعامكم. فلما أهبطوا الأرض ما تركه سودا أبدا ولا أملا. قد قلنا تقريرا بأن الله خلق الكون بأسره لك وخلقك أنت له، حتى لما أهبط آدم من الجنة نزلت الملائكة تعلمه كيف يعيش، كيف يستجيب رزقه وليتعبد لله جل في علاه في الأرض، فيعمر الأرض بتوحيد الله جل في علاه، كما قال الله جل وعلا إني أعلم ما لا كما قال الله جل في علاه إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. الآية الأخرى قال الله جل في علاه قال إني أعلم ما لا تعلمون، أن في هذه الأرض سيكون فيها الأنبياء، سيكون فيها العلماء، سيكون فيها الصلحاء، سيكون فيها الكرماء الفضلاء الذين يتعبدون الله جل في علاه ولا ينقطعون عن عبادة الله. وفي الأرض مستقر ومتاع إلى حين، وإلى حين إلى حين لكل إنسان إلى أجله، وإلى حين إلى زوال الدنيا، إلى حين الدنيا هو زوال الدنيا وفناء الدنيا، الأمر الذي كتبه الله جل في علاه في يوم قيام الساعة، وحين الإنسان هو أجل الإنسان، فله مستقر ومتاع حتى يأتي أجله، والدنيا بأسرها لها مستقر ومتاع إلى حين يأذن الله جل وعلا بزوال الدنيا وفناء الدنيا، ثم الرجوع إلى الله جل وعلا والنزول بين يدي الله يسأل عن كل صغير وكبير ودقيق وجليل. قال الله جل في علاه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما أعظم هذه الآيات، اولا ما اعظم ما قاله الله جل في علاه، قال يا ادم انبئهم باسمائهم. اولا قالوا ان الله جل وعلا امر الملائكه بالسجود بعدما انبئهم بالاسماء، وادخلنا الملائكه اسجدوا لادم، عظمه ليست بعدها عظمه، كما قال علماؤنا ادم عليه السلام حثه الله جل وعلا بنعمتين، نعمه سابقه ونعمه لاحقه تستوثق منها بان الله لطيف لا يبتلي العبد ليهلكه بحال، بل يبتليه ليرفعه ليمكن له ليطهره. وانظر كيف ذلك، ان الله جل في علاه اول سبقه كانت لادم انه ايش خلقه بيديه تشريف ونفخ فيه من الروح، ثم شرفه بايش بالتعليم، رفع له اولا بالتعليم فعلمه الاسماء، كل ذلك نعم ومنن تاتي تطرى على ادم تقوي قلبه ثقه بالله وحسن ظن بالله، لان العبد ان لم يحسن الظن بالله هلك. فانظر كيف النعم محفوظ بها ادم، ووسط النعم بلية، نعمة أولى ونعمة أخرى كما سنبين. أما النعمة الأولى هذه التي بيانها الله جل وعلا بتعليم آدم وإسجاد الملائكة لآدم، أمرهم بالسجود لآدم، فهذه نعمة قوت آدم وقوت عنده اليقين في الله وحسن الظن بالله، حتى إذا أتت البلية والتعدي من آدم والجرأة على حدود الله جل وعلا يأتيه بعد ذلك أو تأتيه النعمة الأخرى لما في قلبه من حسن الظن بالله، وانه لو لم يكن يحسن الظن بالله ما اعترف بالخطيئه والظلم وطلب المغفره من الله جل في علاه، فحفته اولا نعمه الله جل في علاه اولا. وانت ترى جرب بنفسك وانظر، اقسم بالله ما من احد يبتليه الله ببليه الا وقد سبقت البليه نعمه ولاحقت البليه لنعمه، والله الذي في السماء اقسم غير حانس، هذا الذي في كل انسان، لكننا من ضعف ايماننا ومن سوء جهلنا اننا ومن من عدم حسن ظننا بالله جل وعلا المتمكن في القلوب لا ننظر الى النعمه السابقه ولا الى النعمه اللاحقه. لذلك الله جل وعلا ما يبتلي ليهلك، بل بلطف الله جل وعلا يبتلي ليمكن. لذلك لما قيل للفقيه اللبيب القريب الشافعي ايمكن المرء ام يبتلى، هو يعلم من الله جل وعلا، قال لن يمكن حتى يبتلى. فانظر الى العظمه، الله جل وعلا يقول وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه، النعمه الاولى خلقه بيديه شرفه بنفخ فيه من روحه علمه الاسماء ثم امر الملائكه بالسجود ثم متعه واسكنه الجنه، ثم جاءت المصيبه الجلل بعدما ابتلاه اختبارا بألا ياكل من هذه الشجره، اختبارا الله جل وعلا له حكم، وايضا من هذه الحكم ان يخرج الله جل وعلا علم الله في ادم بانه سيعصي، الله جل وعلا علم ان ادم سيعصي وان ابليس سيعصي، اني اعلم ما لا تعلمون، فعلم الله من معصية ادم وعلم الله من معصية ابليس، فلا بد من الاختبار حتى يظهر علم الله فيه، وهو مكتوب على ادم نفسه لما قال لموسى عليه السلام قال اتلومني تلوموني على امر قد كتبه الله علي، فقد كتب الله جل وعلا معصية ادم في اللوح المحفوظ حقيقة لا. فاخرج الله علمه في ادم بان ابتلى من اكل من الشجرة فاكل من الشجر. اذا النعمة الاولى ثم هذه البلية والمصيبة التي وقعت على ادم عليه وعلى نبينا افضل الصلاة وازكى التسليمات. ثم بعد ذلك انظر بعد هذه المصيبة الجلل قلنا اهبطوا شقاء وضنك في الدنيا بالنسبة للجنة، لكن النعمة المحفوظة التي بعدها فتلقى ادم من ربه كلمات ما تركه الله جل وعلا في حال من الاحوال. فتلقى ادم من ربه فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. هنا احتج شيخ الاسلام ابن تيمية بان فعل الاوامر افضل من ترك النواهي، افضل واعظم اجر عند الله جل وعلا من ترك النواهي. لما؟ لانه نظر الى ادم ونظر الى ابليس فوجد ان ابليس قد عصى الامر ترك الاوامر، واما ادم فقد اجترى على النواهي. فادم حفته نعمة الله جل في علاه وتلقى الكلمات وتاب الى الله فتاب الله عليه. اما ابليس لما ابى عن فعل الاوامر ابى واستكبر وكان من الكافرين لعن الى يوم الدين. فلذلك قال فعل الاوامر اولى واعظم اجر عند الله جل في علاه من ترك المعاصي. وله من ناحية النظر ايضا تفضيل فعل الاوامر على ترك النواهي. ما الادلة على ذلك؟ ايش من النظر الذي يمكن ان يرجح فعل الاوامر اولى من ترك النواهي؟
ارايت في لغة القرآن ما ادري من لم يتذوق مثل هذه العظمة
كيف يقرأ القرآن؟ ايضا يأخذون تفسير القرآن مصمصة شفاء، مع انك العلم كله مكنوز هنا. تعرف يا باشمهندس مصمصة شفاء مشكلة، مصمصة شفاء مشكلة جدا. طبعا انت قص الباب، انت ركن الركينة يا باشمهندس.
لما رفع ادم الكلمات
امرهم ان يرفع فتاب الله عليه ونسال. لا انا سؤالي واضح بان انا بقول الان فعل الاوامر اولى واعظم اجرا من ترك النواهي. قلنا ايضا من ناحيه عقديه نظريه. احسنت، يمكن ان يقال بانه قد قرر القران عظمه الحسنات وانها اعظم من السيئات. قال اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن. وايضا من عظمه الاوامر ان الله جل وعلا امر الملائكه كتب بين كل شيء، فكتب عنده كل شيء الحسنات والسيئات، فقال اذا هم عبدي بالامر فان فعل فاكتبوه 10 الى 70 الى 700 الى اضعاف كثيره لا اعلمها الا الله جل وعلا. واذا هم بالامر فلم يفعله فاكتبوها له من اجل الهم فقط بفعل الامر. واذا هم بالمعصيه اهو الان فان تركها فله الاجر، فان فعلها فاكتبوها له ايش؟ سيئه واحد. والنظر الاخر الذي اريده ما وراء الاكرم المهم.
الله عز وجل يقول ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون.
صح، المقصود الاسمى من الخلق العباده، لكن هو يورد عليك اراده يقول ترك النواهي وفعل الاوامر من العباد، فالكل ينزل تحت الايه. لكن انت لو عرفت تفرق هيبقى صح صحيح صح. لا طبعا في نهي مهم جدا، نهي عن الشرك. جيد نعم، لكن بعضهم قال التركات ايضا تحتاج النية.
معصية الاوامر افضل فيها الشقاء ومعصية النواهي افضل الى التوبة.
صح، هو هذا الذي قاله، بس انا اقول يمكن النظر ما تقرب الى عبدي. جيد صح خلاص، هو لان فعل الاوامر فيه الالوهية غالبة على الربوبية. فعل الاوامر فيه صرف العباد، إقامة عبادة، إتيام بعبادة، فالألوهية غالبة فيه على الربوبية، وترك النواهي الربوبية فيه غالبة على الإلهية، والمقصود الأعظم هو الإلهية. الإلهية تقدم على الربوبية، لأن المشركين أقروا بالربوبية لكنهم نازعوا في الإلهية، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا شيء من عجالة، مفهوم؟ فهذه أيضا التي تقوي ما ذهب إليه شيخ الإسلام. قال الله جل وعلا فتلقى آدم من ربه، قل يا طيبة فتلقى آدم من ربه كلمات، فجعل كلمات هي الفاعل. فتلقى آدم من ربه كلمات، هذه تبين لك أولا بأن الفضل كل الفضل من الله جل في علاه، وما بكم من نعمة فمن الله، وأن الله جل وعلا قال هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم من السمع والأبصار والأفئدة. فتلقى آدم من ربه، يعني المسألة برمتها توبة آدم ورجوع آدم وأوبة آدم ورفعة آدم كانت من من الله جل في علاه، وان المعصيه كانت من ادم، والله جل وعلا وفقه وتاب عليه بفضله وجوده وكرمه سبحانه جل في علاه. لذلك قال الله جل في علاه في اشرف حديث عند اهل الشام: يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهديني اهدكم، فاستهدوني اهدكم. يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمت فاستطعموني اطعمكم. يا عبادي ان لو ان اولكم واخركم كانوا على اتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك مما عندي من شيء، انما هي اعمالكم اوفيكم اياها. فمن وجد خيرا رد الامر له فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. وترى فضل الله وجود الله، فتلقى ادم من ربه كلمات. اذا توبة العبد ليست من العبد، بحال من الاحوال توبة العبد من الرب. فتوبة العبد كما قال علماؤنا محفوفة بتوبتين من الله جل في علاه، توبة سابقة وتوبة لاحقة. التوبة السابقة توبة التوفيق، فتاب عليهم ليتوبوا، فتوبة سابقة. والتوبة اللاحقة وهي ان الله جل وعلا يرجع لادم بالمقال كما سنبين. قال الله جل في علاه: فتلقى ادم من ربه كلمات، اوزع الله في قلبه هذه الكلمات ليتقبلها الله منه، واذا اراد الله بعبد خيرا هيئ له اسبابه. او خذ القاعده التي قالها العلماء: اذا اراد الله شيئا هيئ له اسبابه. فاراد الله جل وعلا الخير لادم، واراد الله جل وعلا الشر لابليس، فهيئ لهذا اسبابه وهيئ لهذا اسبابه. فهيئ لابليس اسبابه بان امره بسجود لادم فتكبر وابى واستكبر وكان من الكافرين، وهيئ لادم الاسباب فتلقى فاوزع في قلبه هذه الكلمات التي يرضى عنها الله جل في علاه. في ادله كثيره جدا من القران تثبت هذه القاعده العظيمه: اذا اراد الله شيئا هيئ له اسبابه. ائتوني بمن يتدبر القران، ما تنصتش فيك تموتني. ها اضرب بعصاك البحر، الحجر، ما هو ضرب البحر برضه، لكن انا نريد الايه الاول وبعدين تدرب بالامثله. ها عندك شيخ، كله عندك شيخ. ها واذا اردنا ان نهلك غلاب امرنا مترفيها ففسقوا فيها. هذه نعم، اذا اراد الله شيئا هيئ له اسبابه تصريحا بالايه. ويوسف، ويوسف ايش اللي حدث مع يوسف عليه السلام؟ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: اكرمي ما اكرمي وسواء عسى ينفعل ان اتخذه ولدا. قال الله جل وعلا في ختام الايات: ها وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث. وقال الله جل وعلا: والله غالب على امري ولكن اكثر الناس لا يعلمون. اذا اراد الله شيئا هيئ له اسبابه، فاراد الله جل وعلا لادم التوبه فهيئ له الاسباب واوزع في قلبي هذه الكلمات التي يرضى عنه بها الله جل في علاه. طب نكملها بس، ايش فيها؟ وتربية فرعون لموسى، احسنت. فتلقى هذا فيها عجب، احنا ممكن نجلس فيها كثيرا. انا اردت ان اشير للاخوه على القاعده، ولو مشوا مع في الايات وربطوا الايات بعضها ببعض لراوا علما وفيرا والله. فتلقى ادم من ربه كلمات، العلماء اختلفوا في هذه الكلمات، وهذه الكلمات التي اختلف فيها العلماء الحق كل الحق ان الذي يدل عليها ان الله جل في علاه قال في موضع اخر نقلا عن ادم وحواء: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه الايات. لكن بعضهم قال عن ابن عباس، انا انقل لكم، ابن عباس يقول ان الله الكلمات التي اوحاها الله جل وعلا لادم ان يقول ادم: اي رب الم تخلقني بيدك؟ قال: بلى. قال: الم تنفق في من روحك؟ قال: بلى. قال: الم تسبق رحمتك الي قبل وضعك؟ قال: بلى. قال: الم تسجد لي ملائكتك؟ قال: بلى. وقالت: الم تسكنني الجنه؟ قال: بلى. قال: اي رب ان تبت واصلحت اراجعي انت الى الجنه؟ قال: نعم. هذا الذي قاله ابن عباس، وايضا قاله السدي، وكل ذلك لا دليل عليه. صحيح الراجح لذلك هو ان الله جل وعلا قد فسر تفسير القران بالقران، هو اعظم التفسير. قال الله جل وعلا في الكلمات التي قالها ادم: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. جعل احاطه الخسران بان الله جل وعلا لا يتقبل هذه التوبه. قال: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، وان لم تغفر لنا وترحمنا. في ذلك كلام عظيم جدا، هو ان تقول بانه لما قال ادم: ربنا ظلمنا انفسنا، اعلن اولا التوبه والاوبه، اعلن اولا المظلمه التي وقع فيها. قال: ربنا ظلمنا انفسنا، فلما اعترف بظلمه لنفسه انكسر، انكسر قلبه وانكسر فؤاده وانكسرت جوارحه لله جل في علاه، فصار يتكلم بكلام الفقير العاجز الذي يحتاج وعنده الاعواز الشديد لربه الجليل والمغفره الله جل في علاه، والخائف الوجل الفزع الهلع من عقاب الله جل في علاه. وهذه حالة إذا وصل لها الإنسان فليعلم يقينا بأنه لو كان داعيا راجيا قبل الله دعاءه، ولو كان تائبا قد أبى إلى ربي ورجع فإن الله جل وعلا يتقبله. لذلك قال آدم عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا، وذلك قال بعض السلف عندما سئل عن التوبة قال أفضل ما يتوب به المرء إلى ربي جل في علاه أن يعترف بمظلمة نفسه ثم يعترف بالتوحيد. ربنا انظر أولا قال ربنا، اعتراف وإقرار بربوبية الله، بربوبية القهر، وأن الله قادر على العقاب، وأن عذاب الله محيط أليم. فلذلك قال ربنا صدر الباب بلوازم الربوبية، ربنا ظلمنا أنفسنا وأنت قادر على أن تعاقبنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا والمغفرة بيدك، أيضا للربوبية، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتقبله الله جل في علاه عندما انكسر وأظهر فقره العظيم لله جل في علاه. في هذه عبادتان، العبادة الأولى عبادة الربوبية بالاعتقاد، قال ربنا يعتقد أن الرب يأخذ ويعطي ويمنع ويميت ويحيي، قادر على كل شيء، يوقع العقاب والثواب، قال ربنا، هذا أولا. ثم تعبد الله بالألوهية بالانكسار والفقر التام والدعاء، وهذا لله جل في علاه محبوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل لا يغضب عليه، فإن لم تسأل لا التوبة بعته. أرأيت كيف الله جل وعلا يفرح بتوبة العبد؟ قتل 99 نفس، ولما ذهب طالبا للتوبة قتل 100، وكان ذاهبا صادقا طالبا للتوبة فوفقه الله للتوبة. من تاب تاب الله عليه، ومن كان يريد الحق حقا وفقه الله جل وعلا للوصول إلى ذلك. ولذلك قال علماؤنا باب الله مفتوح، ما من أحد بحال يضل عن الباب إلا أنه يريد الإضلال لنفسه ولغيره، لا يهلك على الله إلا هالك. فأبواب الله مفتوحة على مصراعيها، فمن تاب تاب الله عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات، وآدم من فضل الله جل في علاه فتاب عليه. العلماء يقولون التوبة معناها الرجوع، أما توبة آدم الرجوع عن المعصية إلى الطاعة، والرجوع بالانكسار والذل لله جل في علاه والفقر إلى توفيق الله وتسديد الله جل في علاه. وتوبة الله جل في علاه هو رجوع الله على آدم بالمغفرة، رجوع الله على آدم بالمغفرة. انظر إلى عظمة ختام الآيات، يقول الله جل في علاه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التأكيد، مؤكدات ثلاث، إنه هو التواب الرحيم. فجمع بين اسمين جليلين كمال فوق كمال، التواب صيغة مبالغة كثير التوبة، التواب الرحيم، فجمع بين اسمين جليلين حتى يعني ينشرح صدرك وقلبك بأن ذنبك إذا تبت منه غفره الله وستره ورحمك، فلم يؤاخذك بالذنب مع الستر وفضلك على غيرك. وهذا الذي احتج به العلماء بأن الذي لا يعصي ولا يتوب ليس بأرقى منزلة ممن عصى وتاب. أرأيتم؟ وهذا عجب. نعم، وهذا الذي يرد أيضا على من قال بأنه قال اذهب إلى محمد عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وعيسى عليه السلام في حديث الشفاعة لم يذكر ذنبه. قلنا لا نسلم بأن الذي لم يذنب الذنب أنه يكون أرقى من الذي أذنب ذنبا ثم تاب منه. فهذه دلالة واضحة جدا على أن من أذنب ذنبا وتلقى التوبة وقبل الله التوبة يرتقي فيها المرء عند ربه جل وعلا درجات، لأنه يفتقر الله، وهذه حلاوة الإيمان. الغرض المقصود يقول الله جل وعلا إنه هو التواب الرحيم، فيه أولا ستر المعصية ومغفرة الذنب، وفيه الإحسان، فضل الإحسان، وهذا تجد في كتاب الله جل في علاه صريحا، إلا من تاب وآمن أو عمل عملا صالحا فأولئك. إذن بيّن الله جل وعلا هنا يبدل الله سيئاتهم حسنات، مغفرة وإحسان، مغفرة ست وعدم المؤاخذة، وإحسان إيش الإحسان؟ استبدال السيئات حسنات، فيها كما قلنا الدلالة على أن من أذنب وتاب وآب ووفق للتوبة يكون أرقى منزلا من الذي لم يذنب ولم تقع منه التوبة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ورحمة الله جل وعلا أحاطت بكل شيء، والله جل وعلا إذ قال الرحيم فرحمة الله جل وعلا هنا خاصة بالمؤمنين، ما قال التواب الرحمن. الآن قلت من اللفتة العظيمة إنه هو التواب الرحيم، وما قال الرحمن؟ المؤمنين والمسلمين فقط،
الرحيم تشمل
الكفار. اضربك كل بقى عشان انت خلعت النظارة، التديها افضل لك. ها عكس. هو الحق ان الرحمن عام الرحيم خاصة بالمؤمنين. بالمؤمنين ايش؟ الرحيم خاصة بالمؤمنين. فلذلك قال التواب الرحيم. فالتوبة لا تكون للكافر. صح ولا لا؟ لكن لو تاب يتوب الله عليه. لكن هنا الكلام كان في معرض سياق الكلام على آدم عليه السلام. فلذلك بين الله بالعالم الرحيم وهذه الرحمة خاصة بالمؤمنين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فيها دلالة واضحة جدا على أن الله تواب. فيها دلالة أيضا على رحمة الله وسعة رحمة الله. وفيها إشارة أخرى بل تصريح في الآيات ألا تقنط من رحمة الله جل وعلا ولا تيأس من رحمة الله لأن الله تواب. افعل ما شئت وتب سيتوب الله جل وعلا عليك. والتوبة مفتوحة إلى أن تشرق الشمس المغرب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد أذنب رجل ذنبا فقال ربي أذنبت الذنب فاغفر. فقال الله جل وعلا عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويشهد أني قد غفرت له. ثم أذنب الذنب ثانية وقال ربي أذنبت الذنب فاغفر. فقال عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويشهد أني قد غفرت له. في الثالثة قال الله جل وعلا عبدي افعل ما شئت ثم استغفرني فسأغفر لك. عبدي متى أتيتني قبلتك؟ إن أتيتني نهارا قبلتك، إن أتيتني ليلا قبلتك، إن أتيتني بقراب الأرض خطايا أتيتك بقرابها مغفرة. الحق كل الحق أن الله جل وعلا قد فتح باب التوبة كل حين وآن ولا يهلك على الله إلا هالك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله ربنا جل في علاه نزولا يليق بجلاله وكماله. ينزل الله إلى السماء الدنيا ثلث الليل الآخر وثلث الليل الأول أو ثلث الليل الأول مفتوح إلى ثلث الليل الآخر إلى طلوع الفجر. فيقول هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داعي فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستشفي فأشفيه؟ هذه رحمة الله جل في علاه قد أحاطت بنا ولا يهلك على الله إلا هالك. فهل الخسارة على هؤلاء الذين يأسوا من رحمة الله جل في علاه؟ ولو علم الناس من رحمة الله ما قنطوا ولا يأسوا من رحمة الله بحال. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه وهذا من نعم الله على آدم. فإنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا. قال قلنا اهبطوا. اولا قال وقلنا اهبطوا ثم كرر قلنا اهبطوا. قال العلماء هذا تكرير للتأكيد. هذا تكرير للتأكيد ان ادم خلق للارض. فالاهبط الهبوط الاول هو الهبوط الثاني لكن التكرار للتأكيد. التكرار للتأكيد يخلق المهابة والعظمة في قلب المؤمن انه كأنه يقرع سمعه. لما اهبط ادم من الجنة للمعصية؟ لما اهبط ادم من الجنة للمعصية؟ تكرر حتى تتعظ، حتى يعني لا تهجم على معصية ربك جل في علاه وتعلم ان الله جل وعلا ليس بينه وبين عباده من نسب بحال، حتى لو كان نبيا. حتى لو كان نبيا قلنا اهبطوا منها جميعا. هذا تأكيد ايضا جميعا تقع على ادم وحواء وايش وابليس. فاما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال العلماء في قول الله جل وعلا فاما يأتينكم مني هدى الحق انها سيأتي الهدى. سيأتي الهدى هذه سنة كونية. هذه مثلها مثل قول الله جل وعلا اتى امر الله ايش اتى ده فعل ماضي فلا تستعجلوا. فعل ايش مضارع. ايش معناها؟ كيف نوفق باشمهندس حسام؟ فلا تستعجلوا
حتى فعل ماضي
صح. لا اتى فعل ماضي مش سيأتي. سيأتي كان رايح كان قاعد في مغاره لوحده. لكن هو ربك ستير. ربك له هيك ان ربك ستير. والله كان جالس في مغاره واحده. صحيح ولا لا؟ هو الحاصل ده طبعا هو العلماء يقولون اتى امر الله لان الله جل وعلا قد امر لا يمكن ان يضيع. انتهى الموضوع. لا يمكن ان يتعطل. انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. فلا رد قضاء الله جل وعلا. لذلك قال اتى جزما انتهى الموضوع. ما قضاه الله جل وعلا لا رد له بحال من الاحوال. واما عندنا فهو لم ياتي كما قال فسياتي فلا تستعجلوا. هنا ايضا نفس الامر. قال اهبطوا منها جميعا فاما اتينكم سياتيكم. سياتيكم فاما اتينكم مني هدى. العلماء نظروا لهدى فقط وحدها هدى فقالوا هدى تقع على البيان والارشاد والدلاله وتقع على التوفيق والتسديد. فقالوا هذه الايه دلاله في الرد على القدريه. كيف ذلك؟ تجلس في القران ترى علم الحديث وعلم الاصول والقواعد والفقه والعقيده. مش اكثر من ذلك شامل كل العلوم. هذا يا باشمهندس يبقى اذا افعال العباد دي من بيد الله جل في علاه. طب ده رد على القدرية ولا لا؟ ليش؟ العبد يخلق فعل نفسه. احسنت. فاما يأتينكم مني هدى. العلماء اختلفوا في الهدى هنا. بعضهم قال الهدى هو كتاب الله جل في علاه. وهذا حق. قد قال الله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقد قال الله جل في علاه فأما ثمود فهديناهم بالآيات البينات الواضحات الجريات. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وبعضهم قال لا الهدى هنا المقصود بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا حق أيضا. فالرسول هادي إلى سبيل الرشاد كما قال الله جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالسلام هو الهادي إلى سبيل الرشاد. وفي كل حق ولا مخالفة. فإن الله جل وعلا هدى البشرية بكتابه، هدى البشرية برسوله، هدى البشرية بآيات بينات واضحات تدل على توحيده سبحانه وتعالى في علاه. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهنا لما أنزل الله الهدى، لما أرسل الرسل، لما أنزل كتابه، فإن الناس قد انقسموا إلى قسمين. قسم إلى قسمين، قسم قد اتبع الهدى وقسم قد خالف الهدى. وقد بين الله جل وعلا الثواب والعقاب فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والثاني قال الله جل وعلا فيهم القسم الثاني الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا نفصله إن شاء الله الأسبوع القادم ببيان اللطائف التي في الآيات بأن الله جل وعلا قد من على آدم منة عظيمة من أجل تسديد وتوفيق العباد إلى هداية الرحمن. إن شاء الله نفصله الأسبوع القادم في البيان في قول الله جل وعلا فلا خوف عليهم. لا خوف عليهم هذه محكمة. فكيف نرى أن أهل الإيمان الآن في خوف وجل عظيم؟ فهذه مخالفة لهذه الآية العظيمة فلا خوف عليهم أم هي موافقة؟ الحق أنها موافقة. ولا خوف على أهل الإيمان بحال من الأحوال. وهذا نفصله إن شاء الله الأسبوع القادم ببيان أنواع الخوف، خوف القلوب وخوف الأبدان. ونبين أيضا المسألة بالتفصيل الأسبوع القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. نعم.
جزاك الله عنا خير الجزاء. يقول السائل أشكل علينا كيف لام موسى آدم على
كيف؟
لام موسى آدم على المصيبة وليس على الذنب.
نعم هو موسى عليه السلام لام آدم عليه السلام على المصيبة لا على الذنب. لأننا لو قلنا أن موسى عليه السلام لام آدم على المصيبة هذه لا تأتي من أحد المسلمين. فكيف تأتي من أولي العزم من الرسل؟ لا تأتي من أحد المسلمين أن يلوم رجلا على ذنب قد تاب منه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تاب تاب الله على إنه هو التواب الرحيم. فالذي أذنب ذنبا ثم تاب ويقينا تاب الله عليه هل يعير بذنب تاب منه؟ لا، لأنه محيا عند الله جل في علاه. فهذا من أحد المسلمين يكون شين عليه أن يلوم أحدا على ذنب قد تاب منه. فكيف بمن كان من أولي العزم من الرسل؟ فلا يتصور في موسى عليه السلام أنه يلوم آدم على ذنب تاب الله عليه فيه. فعلمنا أنه قد لامه على المصيبة. لذلك قال إيه؟ أخرجتنا ونفسك من الجنة. كلمه السياق بأسري على المصيبة لا على الذنب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجزاكم الله عنا خير الجزاء.